العلوي تستمعون في هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى، والذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى شذرات من الحديث في كلام يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام.
أعزائي الأفاضل، نقدم لكم القسم الأخير من الحديث حول الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي عليه السلام بعد التحكيم في حرب صفين وخديعة رفع المصاحف. وقد بلغ بنا الحديث في الحلقة الماضية بأن الإمام علي عليه السلام استخدم معهم كل أساليب النصح والوعظ والإرشاد، ووضح لهم بأن خطواته كلها مبنية على أساس القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حذرهم من مغبة مخالفته قائلا: وسيهلك في صنفان، محب مفرط يذهب به الحب إلى غير الحق، ومبغض مفرط يذهب به البغض إلى غير الحق، وخير الناس في حالا النمط الأوسط فالزموه، والزموا السواد الأعظم فإن يد الله مع الجماعة.
نعم مستمعينا الأفاضل، إن حب علي عليه السلام يجب أن لا يبالغ فيه إلى الغلو الذي يخرج عن توحيد الله سبحانه، فإن حبا خاطئا كهذا يقود إلى النار. ولا ينبغي بغض علي عليه السلام، لأن علي عليه السلام على الطريق الواضح لا يحيد عن كتاب الله وسنة رسوله أبدا، وكما قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه حيثما دار. فمن يتبع عليا فإنه يقوده إلى الجنة.
نعم أعزائي الأفاضل، كل هذا لم ينفع مع الخوارج، فعنادهم وتعنتهم منعهم من سماع والانتفاع بأقوال الإمام ونصائحه الأبوية، لذا أصبح اندلاع نار الحرب أمرا لا بد منه، فتقابل الفريقان. لكن في اللحظات التي سبقت إعلان الهجوم، شق الإمام صفوف الجند ليقابل الخوارج في ساحة الوغى، ويحذرهم من مصير أسود ينتظرهم يخزيهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فقال عليه السلام: فأنا نذير لكم أن تصبحوا صرعى بأثناء هذا النهر وبأهضام هذا الغائط، على غير بينة من ربكم ولا سلطان مبين معكم، قد طوحت بكم الدار واحتبلكم المقدار، وقد كنت نهيتكم عن هذه الحكومة فأبيتم علي إباء المنابذين حتى صرفت رأيي إلى هواكم.
مستمعينا الأفاضل، مع كل هذا لم تتأثر نفوسهم المريضة وعقولهم المتحجرة، فأراد الإمام عليه السلام إقامة الحجة للمرة الأخيرة قبل أن يلاقي هؤلاء مصيرهم، فطلب من أصحابه أن يأخذ أحدهم القرآن ويحمله إلى القوم يدعوهم إليه كحجة أخيرة، وأخبرهم بأنه مقتول وذاهب إلى الجنة. فتقدم شاب من بني عامر، أخذ القرآن وسار به نحو الخوارج داعيا إياهم للعمل به وتنفيذ أحكامه، وقبل أن يتم كلامه رموه بالسهام، فحينها أدار الشاب وجهه نحو معسكر الإمام، وكانت السهام كأشواك القنفذ تعلو وجهه، فهوى إلى الأرض شهيدا.
مستمعين الأفاضل، عند ذلك أمر الإمام بالاستعداد للحرب، أما الخوارج فكانوا يظنون أن قتالهم شرعي، وإن ماتوا في الحرب ماتوا شهداء، لذا أخرجوا سهامهم من كناناتهم ورموا بها جيش الإمام عدة مرات قبل أن يأذن الإمام بقتالهم. وحين أذن الإمام بدأت المعركة، وانتهت بمدة قصيرة بانتصار الإمام وجيشه انتصارا حاسما، حيث قتل معظم الخوارج ولم ينج منهم إلا نفر قليل، الليل، فكان أصحاب الإمام عليه السلام يحاولون تعقب الفارين من جند الخوارج، فنهاهم الإمام عليه السلام عن ذلك وقال لهم: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه، يعني بذلك معاوية وأصحابه.
نعم، بعد انتهاء معركة النهروان والقضاء على الخوارج حيث لم ينجو إلا بعض الفارين، قال أحد أتباع الإمام علي عليه السلام: لقد تخلصنا من الخوارج جميعا إلى غير رجع. فرد عليه الإمام عليه السلام قائلا: كلا والله، إنهم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء، كلما نجم منهم قرن قطع حتى يكون آخرهم لصوصا سلابين. مستمعين الأفاضل، إن رؤية الإمام وبصيرته النافذة بما أوتي من علم فهو باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلته ينظر لمستقبل هذه الفئة فحذرهم أولا وأنبأ بمصيرهم ونهايتهم ثانيا، وأعطى منهجا واضحا لكيفية التعامل مع أمثال هذه الفئة الضالة، وذلك باتباع كتاب الله وسنة رسوله كما أمر الله لا كما أمر الشيطان.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما نلاحظ في زماننا ممن نهج نهج الخوارج وابتعد في سلوكه عن أبسط تعاليم الإسلام في القتال وغيره، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حين يبعث السرايا للجهاد يوصيهم بوصايا مهمة تبين روح الدين الإسلامي وسماحته، يوصيهم أن لا يقطعوا شجرة ولا يقاتلوا إلا من يقاتلهم، وأن لا يعتدوا على رهب في صومعته، وأن يرفقوا بالأسرى ويشاركوهم زادهم، وغيرها من الوصايا. لكننا نشاهد اليوم فئات تدعي الإسلام زورا وبهتانا، وهي تكفر المسلمين وتقتل الأبرياء وتعتدي على النساء المسلمات وغير المسلمات وتقطع الرؤوس وتقتل حتى الأطفال الذين ليس عليهم تكليف شرعي. فهل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأي واحدة من هذه الخصال الإجرامية؟ كلا وألف كلا. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وينجينا من شر الأشرار ويوفقنا لما يحب ويرضى.
بهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب يومكم بكل خير. أقدم لحضرتكم فيما يلي استعراضا لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. جزرنا في الخليج الفارسي، برنامج يأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 12 ودقيقة 14. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 12 واثنتين وثلاثين دقيقة. تستمعون للكتاب الصوتي في الساعة 12 واثنتين وأربعين دقيقة. نشرة موجزة للأنباء في الواحدة تماما. بعدها وعند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. قسم الأخبار في 20 يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة في تمام الثانية. قوافل الوجد عند 22:00 وفي 2:25 تمثيلية الإذاعة. نشرة إخبارية مفصلة في تمام الثالثة، بعدها تلاوة وتبيان. زيارة آل ياسين في 3:47. نتمنى لكم أوقات نافعة ودمتم في الرعاية الإلهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
جزرنا في الخليج الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. تحدثنا في الحلقة المنصرمة من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي عن جزيرة هرمز التي تعتبر إحدى الجزر الإيرانية الجميلة في الخليج الفارسي،
وهي جزيرة بديعة الألوان ورائعة تعرف بجنة علماء الجيولوجيا.
سوف نواصل في هذه الحلقة رحلتنا بين أرجاء جزيرة هرمز لنستكشف جوانب أخرى منها، ندعوكم للمتابعة.
أعزائنا، يبدأ الطريق الساحلي لجزيرة هرمز عند نزول المسافرين من الزوارق والذين سيعودون إلى النقطة ذاتها بعد 3 من السير على الأقدام. هذه المسيرة مشياً تمثل إحدى مظاهر تنزه المسافرين في هذه الجزيرة، ويفضل البعض المشي في حين يميل البعض الآخر إلى استخدام الدراجات.
تعتبر جزيرة هرمز جزيرة لافتة للنظر من حيث تنوع المناظر على ساحلها، وهي مزيج من السواحل الرملية ذات الألوان المختلفة والتي توفر لهواة السباحة والألعاب المائية بيئة مناسبة ومريحة. كما لا تخلو جزيرة هرمز إلى جانب ذلك من الأقسام القليلة الانحدار للسواحل الجنوبية. تعد هذه الأجزاء في الغالب مناطق رسوبية غنية بالمواد العضوية بسبب الانحدار القليل للساحل وبقائها بمنجن من أمواج البحر العاتية، ولذلك فإنها تتمتع عادة بالغطاء النباتي اللازم والعدد الكبير من الأحياء المائية، والتي هي المحافظة الوحيدة على السلسلة الغذائية للبحر، بل إنها توفر الظروف البيئية المطلوبة لجذب الطيور المائية. وتبلغ مساحة الامتدادات الطينية لجزيرة هرمز 200 هكتار.
أحبتنا الكرام، نحن نلاحظ السواحل الرملية في الغالب على شكل أشرطة ضيقة يبلغ عرضها حوالي 20 إلى 30 متراً من جهة شرق الجزيرة وحتى جنوبها، حيث تستقطب السلاحف البحرية لوضع بيوضها وتقع في عداد المناطق الساحلية للجزيرة. ويمكننا أن نشاهد أنواع الطيور البحرية في جميع فصول السنة، وتتمتع هذه السواحل بإمكانيات ترفيهية عالية، وهي أفضل الأماكن للسباحة وممارسة الألعاب المائية، ولذلك فإنها تحظى بالاهتمام الكبير من هذه الناحية.
مستمعين الأفاضل، فضلاً عن تنوع الساحل، فإن تنوع فصائل الطيور والحيوانات البحرية حول ساحل جزيرة هرمز هو مما يلفت النظر أيضاً. من مظاهر نقاط الجذب هذه الطيور البحرية المختلفة والدلافين والسلاحف، حيث إن من شأن هذه المظاهر أن تكون جذابة بالنسبة للأشخاص المهتمين بهذه المظاهر من الطبيعة. ومن بين الأنواع الخمسة من السلاحف البحرية التي تم التعرف عليها في مياه الخليج الفارسي، هناك نوعان يتمثلان في السلحفات البحرية الخضراء والسلحفات الصقرية المنقار، واللتان تقومان بعملية وضع البيوض على السواحل الرملية الناعمة ذات الانحدار القليل، وتتغذيان في المناطق المرجانية والمناطق ذات الأعشاب البحرية وغابات المنغروف.
أعزائنا الكرام، تعتبر البيئات الرملية مكانا مناسبا لوضع البيوض من قبل السلاحف البحرية، حيث تقع على ضفاف الساحل الشرقي لجزيرة هرمز بطول 2500 متر، وتتوجه هذه السلاحف إلى هذه السواحل لوضع البيوض من أواخر الشتاء وحتى أوائل الربيع، وبعد حوالي 50 يوما يعد خروج صغار السلاحف من البيض وحركتها باتجاه البحر من المناظر الرائعة التي تجذب الكثير من السياح لرؤيتها. كما تعتبر جزيرة هرمز من مواطن الغزلان في جنوب إيران، حيث أن بإمكان السياح مشاهدة نماذج جميلة من هذا الحيوان بعد توجههم إلى منطقة دشت آهو، أي سهل الغزلان.
وبعد بضع مئات من الأمتار من السير على الأقدام باتجاه الساحل، يمكننا ونحن نسير في الطريق الذي تزينه حبات الرمل الفضية أن نرى صخوراً بأشكال مختلفة، حيث يبدو كل منها شبيهاً بأحد الحيوانات مثل رؤوس الخراف والدجاج والديكة والصخور الشبيهة بالتنين في حالات مختلفة. وتدل أشكال الصخور على أن عملية التآكل فعلت فعلها في هذه الصخور على مر آلاف السنين التي ظهرت فيها جزيرة هرمز من الماء تدريجياً. واستناداً إلى البحوث والدراسات، فإن العمر الجيولوجي لجزيرة هرمز يمتد إلى 600 مليون عام مضى، فيما يصل عمر ظهورها من الماء إلى حوالي 50 ألف سنة.
أعزائنا الأفاضل، عند نهاية الطريق المار بين الصخور الضخمة والجميلة، نصل بعد تحمل شيء من العناء إلى هاوية عميقة للغاية، حيث يمكن الجلوس فيها لرؤية الساحل الخلاب بين الصمت المطلق. وقد حافظت هذه المنطقة التي لم تواجه بعد توافد السياح بأعداد غزيرة كما هو حال الكثير من المناطق السياحية على طبيعتها البكر التي لم تصلها يد الإنسان.
جزرنا
في الخليج الفارسي.
طبيعة بكر وجمال ساحر للسياحة.
بيئة آمنة للنشاطات والاستثمارات التجارية والاقتصادية.
سكان طيبون وكرماء ينتمون إلى تاريخ عريق وقديم، قدما الخليج الفارسي.
جزرنا في الخليج الفارسي برنامج يعده لكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جزرنا
في الخليج الفارسي.
مستمعينا الأحبة، يعد متحف الدكتور نادي عليان من وجهات السياحة الفنية في المنطقة فضلا عن كل نقاط الجذب الطبيعية في جزيرة هرمز، حيث يجتمع فيه سنويا الفنانون من أنحاء البلاد كي يتشاركوا تجاربهم الفنية. ويعتبر المتحف والمرسم الدائمي للدكتور أحمد نادي عليان موضعا تعرض فيه أعمال هذا الفنان المحلي المعروف على المستوى العالمي، ويقع هذا الموضع في القسم القديم من مدينة هرمز قرب قلعة البرتغاليين.
مستمعينا الكرام، يعرف الدكتور نادي عليان بسبب نحوته الحجرية على الصخور في الطبيعة، حيث اكتشف قبل سنين عند ممارسة الرسم على ساحل الجزيرة الاختلاف الكبير بين مظاهر الجمال المدهشة للطبيعة وبين مستوى حياة أهالي جزيرة هرمز، حيث قرر أن يحدث ثورة في اقتصاد الجزيرة، فاشترى على أثر ذلك بيتا مهجورا في الجانب القديم من الجزيرة ليحوله إلى دار للفن ومركز للتعريف بفناني البيئة.
نعم مستمعينا الكرام، هذا المتحف هو في الحقيقة موضع يدرب فيه نادي عليان النساء في الجزيرة على كيفية الرسم باستخدام التراب الملون، وتقوم النساء بعد اجتياز الدورات التدريبية ببيع أعمالهن للسياح أو ينقلن هذه الأعمال إلى طهران ليعرضنها على محبي الفن من خلال المشاركة في المعارض. وقد تم افتتاح هذا المكان عام 2009 وبدأ نشاطه منذ العام 2013 باعتباره متحفا ومركزا للتدريب الفني.
وهكذا ومن خلال الوصف الذي قدمناه عن جزيرة هرمز، فإن علينا أن نضيف أن النشاطات الترفيهية المختلفة في مجال السياحة قد تم إعدادها في هذه الجزيرة نظرا إلى تنوع الطبيعة المنقطع النظير في جزيرة هرمز، كما أن الخصوصيات التاريخية والثقافية المختلفة زادت من ازدهار النشاط السياحي في هذه الجزيرة إلى جانب الإمكانيات الطبيعية الكامنة فيها، وهي تعتبر المكملة للسياحة الطبيعية.
ومن جملة المواقع التاريخية في جزيرة هرمز قلعة البرتغاليين وبرج الناقوس وقصر الوجه وقصر بيبي جول وبقايا دار العلم القديمة والبيت الزعفراني وبرج الرامي وأطلال مدينة هرمز القديمة ومقام الخضر عليه السلام، حيث إن من شأن هذه المواقع أن تجتذب سنوياً الآلاف من السياح.
أعزائنا، دقائق حافلة بالفائدة والمتعة قضيناها مع حضراتكم عبر حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جزرنا في الخليج الفارسي.
كونوا بانتظارنا حتى حلقتنا القادمة عند معالم أخرى من الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي.
في أمان الله،
إلى اللقاء.
خلیج فارس و هفرن کنار بندری کشی قشنگتر از شهر ما، هیچکه تو دنیایی ندی، هیچکه تو دنیایی ندی، حضرت خضر و سادات عدی به کفتر و پر بنج علی مرادن قربون سید مزفر.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغيل الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين.
كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
هوية جماعية دولية حية قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، عامل على تحدي القوى. تستطيع القوى الاقتصادية تأجيج الأزمات، فإن من أعمالها إثارة الأزمات والحروب وتشكيل الأنظمة الجبارة والقاسية كالكيان الصهيوني، ولا بد من تحدي هذه القوى. ولكن من يستطيع ذلك؟ لا بد من هوية جماعية دولية حية لا تعرف الكلل، قائمة على أساس الإيمان القلبي والديني، فإن هذا هو الذي يحول دون تعب الإنسان، وبهذا يتأتى تحدي القوى أو تعديلها وكذلك القضاء عليها. وستتحقق هذه الأمور إن شاء الله في حكومة المهدي سلام الله عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف العادلة. ولكن بإمكاننا تهيئة مقدماتها إن كنا أصحاب همة وإرادة وصمود وتدبير، فإن هذه الأعمال بحاجة إلى صمود وشجاعة وقوة وإلى تدبير وعقل كذلك، وهي ليست من الأعمال المتاحة التي يمكن إنجازها بسهولة، لكن تحقيقها أمر ممكن وقد حصل ذلك حتى الآن. شكر المسلمين على نعمة نهوض الفلسطينيين. لو شكرنا نحن المسلمين هذه النعمة فإنها ستستمر، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكن لو كفرنا بها فإنها ستزول. وشكر هذه النعمة بأن يقوم كل المسلمين وفي جميع أقطار العالم بدعم هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدون اليوم باسم الإسلام كوظيفة شرعية، وسواه لا يوجد أي علاج آخر. ولا بد أن يكون هذا الدعم واسعا وشاملا، فيجب الدعم السياسي والإعلامي والأخلاقي والعسكري، وكل ما هو ممكن فهو لازم وواجب. ولينظر المسلمون في العالم أي نوع من أنواع الدعم يمكنهم القيام به، فما توصلوا إليه فمن واجبهم الشرعي القيام به، ولا ينبغي تخلفهم عنه. ضرورة انتباه عوام المسلمين وخواصهم إلى ممارسات أمريكا والكيان الصهيوني في المنطقة. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2015. السياسات الشريرة لأمريكا في المنطقة والباعثة على الحروب وسفك الدماء والدمار والتشرد وكذلك الفقر والتخلف والخلافات القومية والطائفية من ناحية وجرائم الكيان الصهيوني الذي أوصل سلوكه الغاصب في فلسطين إلى ذروة الشقاء والخبث وانتهاكاته المتكررة لحرم المسجد الأقصى المقدس وسفك دماء الفلسطينيين المظلومين وسرقة أموالهم من ناحية أخرى هي قضيتكم الأولى جميعا أيها المسلمون التي يجب أن تفكروا بها وتعرفوا واجبكم الإسلامي حيالها. على علماء الدين والنخب السياسية والثقافية واجبات أثقل بكثير يغفلون عنها غالبا للأسف. ليتعرف العلماء بدل تأجيج نيران الخلافات الطائفية والسياسيون بدل الانفعال مقابل الأعداء والنخب الثقافية بدل الانشغال بالأمور الهامشية ليتعرفوا على الوجع الكبير الذي يعاني منه العالم الإسلامي وليتقبلوا رسالتهم التي هم مسؤولون عن أدائها أمام محضر العدل الإلهي وليتحملوا أعباءها بكفاءة. الأحداث المبكية في المنطقة في العراق والشام واليمن والبحرين وفي الضفة الغربية وغزة وفي بعض البلدان الآسيوية والأفريقية الأخرى هي المعضلات الكبرى للأمة الإسلامية التي ينبغي مشاهدة بصمات مؤامرة الاستكبار العالمي فيها والتفكير في علاجها. يجب على الشعوب أن تطلب ذلك من حكوماتها وعلى الحكومات أن تفي بمسؤولياتها الجسيمة. والحج وتجمعاته العظيمة أرقى مكان لظهور وتبادل هذا الواجب التاريخي وفرصة البراءة التي ينبغي اغتنامها بمشاركة كل الحجاج من كل مكان من أبلغ المناسك السياسية في هذه الفريضة الجامعة للأطراف. واجبان إزاء جرائم كيان العدو الصهيوني: أولا، اتحاد المسلمين للدفاع عن فلسطين وإمداد الفلسطينيين. ما يفصل في الوقت الحاضر بين المسلمين هو السياسات والدوافع السياسية ودوافع طلب السلطة، وبوسع البلدان الإسلامية تجاوز هذه الدوافع. هذا الأمر يقع على عاتق النخب السياسية وأصحاب القدرة والقوة ومن يتولون المناصب الحكومية في البلدان الإسلامية. إذا تحقق هذا فسوف تتحقق قوة واقتدار بالمعنى الحقيقي للكلمة وتفوق كل القوى العدوانية والمستكبرة. وإذا تحقق هذا فلن يستطيع أحد فرض منطق القوة على بلد إسلامي، ولن تستطيع أي قوة ابتزاز البلدان الإسلامية والحكومات المسلمة. إذا كنا معا وركزنا على مواطن الاشتراك، وإذا لم تفرق بيننا حالات التعطش للسلطة والأنانيات والتبعيات والفساد، فسوف تتكون قوة تستطيع الدفاع عن حقوق واحتياجات كل واحد من أبناء المسلمين الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليار نسمة. والحال في الوقت الراهن ليس كذلك للأسف الشديد.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار.
يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني.
حساب، وعليك أخط رواياتي وأضم الأرض كتاب. أنا أمشي منك على نسبي، لا أمشي فوق تراب. والله الدنيا يا وطني من غيرك بحر عذاب. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك. الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك، فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. صرح قائد منظمة الثعبة في إيران العميد غلام رضا سليماني بأن القضاء على الجمهورية الإسلامية في الحرب المفروضة الأخيرة كان تصورا غبيا للعدو الصهيوني الذي فشل في مسعاه، وأكد أن إيران دمرت بصواريخها 21 نقطة استراتيجية وهامة للكيان الإسرائيلي، معتبرا أن يقظة الشعب وبصيرته أفشلت أهداف العدو وأطاحت بكل تقديرات وتوقعاته. وشدد العميد سليماني على أنه تجلى في ظل القيادة الحكيمة مظهر جديد من مظاهر التماسك والتضامن للشعب الإيراني الذي استعاد عافيته في أسرع وقت بعد الحرب وصمد في وجه هجمة قوى الاستكبار. أصدرت مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة بيانا بشأن انتهاء العمل بالقرار الرقمي 2231 حول الاتفاق النووي الإيراني في 18 من أكتوبر تشرين الأول الجاري، أي يوم غد السبت. وقال البيان إن تحرك الولايات المتحدة وأوروبا لتفعيل آلية الزناد يفتقر إلى أي أساس قانوني أو إجرائي، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب والتهديدات باستخدام القوة. يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته لقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بأن مدفعيته لا تزال تستهدف